إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هذه الآيات البينات من قلب هذه السورة الرائعة التي ذكرها الله عز وجل إقامة للحجة على العباد، وتذكيرا لهم بملكوت السماوات والأرض، وتذكيرا لهم بمصيرهم مؤمنيهم وكافريهم، وأنهم عليهم أن يتفكروا في هذا ليهتدوا إلى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق الرسالة التي أرسله ربه عز وجل بها. نتدارس هذه الآيات لكي نمر على قلوبنا بعض صفات هذا العذاب الذي يخوف الله به عباده، والذي خلقه الله عز وجل ترهيبا للعباد من أن تستحوذ عليهم الشياطين فتصدهم عن ذكر الله تبارك وتعالى. فذكر الله عز وجل بعدما أرشد في الآيات قبلها إلى بعض صور الخلق والعظمة في ملكوت السماوات والأرض، فإذا بالآيات تنتقل بك انتقالا سريعا فتطوف أيضا بملكوت السماوات والأرض، وتعرج على مصير شياطين الجن، ثم تعرج أيضا وبسرعة على شياطين الإنس من الذين صدوا عن سبيل الله ومن الذين كفروا برسالة الله عز وجل وما أنزله على رسله. ثم يبين الله عز وجل من باب أن الجزاء من جنس العمل كيف خلق الله عز وجل النار، وهي تتغيظ على هؤلاء الكافرين الذين تتغيظ قلوبهم على دين الله تبارك وتعالى كلما رأوا الحق ورأوا ما يفتح الله به على المؤمنين من قلوب العباد ومن البلاد، فإنه تمتلئ قلوبهم غيظا وحسرة. فخلق الله عز وجل النار أيضا تمتلئ عليهم غيظا، وتمتلئ لهم عليهم لهفة وتشوقا لكي تضرمهم فيها، تشهق عليهم وتزفر وهي تفور من شدة بأسها وشدة نيرانها. ولا بد وأن نعرج على هذا الأمر في هذه الآونة الذي امتلأت فيها زفرات الغضب والحقد على دين الله تبارك وتعالى والغيظ من انتشار دين الله سبحانه وتعالى. فكانت الحروب في كل حدب وفي كل صوب وفي جميع الاتجاهات حتى بلغ الحقد والغيظ ببعض هؤلاء الأحبار والرهبان أن حرق نفسه حيا وترك رسالة للعالم من بعده أنه إنما حرق نفسه لكي ينذر قومه بأن يقفوا أمام زحف الإسلام المتنامي في أوروبا، وأنه أحرق نفسه لكي يتحركوا لمنع أسلمة أوروبا. غيظ حرق قلبه فوصل إلى بدنه فحرق نفسه، والنار من ورائه أشد غيظا، والنار من ورائه على كفرهم أشد تغيظا، ولهم أكثر تشوقا. تلك النار التي توعدهم الله بها من غيظها عليهم لكفرهم بالله عز وجل ولقولهم على الله عز وجل إفكا مبينا. هكذا يخوف الله هؤلاء جميعا إن كان في قلبهم غيظ، فليطهره قبل أن يقودهم هذا الغيظ إلى النار التي تتغيظ عليهم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، هذه الحقيقة التي كانوا يوم نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدرون ما السماء وما ولا الأرض ولا يدرون ما الشهب ولا النيازك، فإذا بالله عز وجل ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قد زين هذه السماء بهذه المصابيح، وفي ذات الوقت جعلها رجوما للشياطين. وهذا مما فهم منه علماؤنا منذ مئات السنين أن هذه الشهب لابد وأنها تنفصل عن هذه الكواكب والنجوم، وأنها ليست هي بنفسها، لأنه لا يمكن أن تكون هذه النجوم والكواكب زينة للسماء ثم تكون هي بذاتها هي التي يرجم بها الشياطين، وإنما ترجم الشياطين بما ينفصل عنها مما عرفه الغرب في السنوات الأخيرة. هكذا ذكر الله عز وجل هذه الحقيقة بأمر يأخذ المجامع والعقول، حتى وإن لم تكن تعلم شيئا عن علم الفلك فقد علمت هذه الحقيقة التي قررها الله عز وجل أنه خلق النجوم لما خلقت له. والقوم إلى يومنا هذا ينسبون إلى النجوم أنها تتصرف في الكون، وتروج عندهم جدا تجارة المنجمين، حتى أن كبارهم من كبار ساستهم ومفكريهم لا يقدمون على خطوة من خطواتهم إلا عندما يذهبون إلى هؤلاء المنجمين فيقولون لهم ستنتصرون في حرب كذا أو ستهزمون في حرب كذا، والقوم مغرقون في الضلالة والخرافة، ومع ذلك يرمون دين الله عز وجل الذي أتى بأنه لا إله إلا الله. ولهذه الكلمة من المدلولات والمقتضيات ما يضيق المقام عن ذكرها، منها أنك لا تنسب شيئا لشيء من المخلوقات، فالله هو مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يضر من يشاء وينفع من يشاء سبحانه وتعالى. والقوم مع أنهم أشركوا بالله الملائكة والنبيين ونسبوا إلى الله الوالدة الولد والزوجة، إلا أنهم مع ذلك كله يصدون عن هذا فيلجؤون إلى الكواكب والنجوم فينسبون إليها التأثير في الكون ويصدقون هذا تصديقا عظيما. فأي الفريقين أولى بالحق وأي الفريقين أولى بالعقل من الذين زعموا أن دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو دين الله عز وجل لو كانوا يعقلون زعموا أنه لا يوافق العقل؟ فأي الفريقين قد وافقوا العقل ودين النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه ربه عز وجل في شأن النجوم يوم أن كانوا محتارين في شأنها، وما زالوا إلى يومنا هذا ينسبون إليها ما ينسبون، بينما أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يقولون بعد ذلك خلق الله النجوم على ثلاثة أدرب، خلقها تنير ظلمات البر والبحر وزينة للسماء ورجوما للشياطين، فمن زاد عن هذا فقد ضل وأضل. هذه هي عقيدة أهل الإسلام وعقيدة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. ليست القضية فقط في عذاب دنيوي يلحق الشياطين إذا ما أرادوا أن يسترقوا السمع من السماء، بل لهم عذاب جهنم، وليست أي دركة من دركاتها بل أشدها استعارة. فإن النار إذا ما وصفت بأنها سعرت فهذه من أشد درجات هيجانها ومن أشد درجات إحراقها. فأعد الله عز وجل لشياطين الجن هذه النار التي سعرت عليهم والتي تسعر لهم. ولكي تدرك أنه لا يوجد كبير فرق بين شياطين الجن وشياطين الإنس، فقد انتقلت بك الآيات نقلة سريعة إلى لكي تتكلم عن الذين كفروا بربهم أنهم أيضا لهم عذاب جهنم. هم مع إخوانهم من شياطين الجن لا يوجد كبير فرق بين هؤلاء وهؤلاء، فهؤلاء كفروا بربهم وهؤلاء كفروا بربهم، هؤلاء صدوا عن سبيل الله وهؤلاء صدوا عن سبيل الله، ولذلك يكون هؤلاء وهؤلاء في جهنم وبئس المصير. وانظر إلى هذه الكلمة التي تكررت كثيرا في القرآن، هل هناك من متدبر متعقل يسأل عن مصيره؟ يسأل إذا كانت هذه الدنيا كما يرى بعيني رأسه أنها لابد أن تنتهي وأن كل حي مصيره إلى زوال وفناء، فهل من مصير بعد هذا؟ الله عز وجل يخبر هؤلاء نعم ثمة مصير، وأن مصيرهم سيكون هو بئس المصير بما كذبوا بآيات الله وبما كفروا برسل الله تبارك وتعالى. فقرن الله عز وجل بين شياطين الجن وشياطين الإنس، وكلهم لهم دوره في الصد عن سبيل الله والكفر بآيات الله. ثم بين الله عز وجل حال هذه النار التي سيلقون فيها، حال هذه النار التي سيعذبون فيها. وانظر أيضا كيف لمن تدبر وتأمل كيف شغلت هذه الآيات نفس السامع بأنواع من العذاب تنزل على مسامعه كأنها دخلت أذنه دفعة واحدة، حتى ما يكاد يتدبر في نوع دون الآخر. فربما إذا أردت أن تصف حال النار وما فيها من عذاب تقول أن الكفار يؤتون فيلقون فيها إلقاء عنيفا، ليست هنا مجال رحمة ولا شفقة، والله عز وجل حكم عدل حكيم سبحانه وتعالى في شرعه وفي قدره يضع الأمور في نصابها، فليس في النار مجال لرأفة ولا رحمة، وإنما زبانية غلاظ شداد يأخذونهم فيلقونهم في النار إلقاء. لعل كثيرا من المترددين الشاكين المتبعين لغير دين الإسلام من الذين يتبعون تلك الديانات المحرفة المبدلة أو الذين يكفرون بدين الله عز وجل جملة وتفصيلا، فلا يصدقون بوجود الله ولا يصدقون برسالات الله، كلهم على شك وتردد، لا يوجد منهم من يوقن يقينا جازما، وهذه هي آفتهم، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. هلا إذ شكوا تأملوا، هلا إذ شكوا تدبروا ليكونوا على بصيرة من أمرهم وليعرفوا مواقع أقدامهم، وإلا فبماذا تفسر أن معظم الذين يكفرون بدين الله يطالبوننا ألا نصف النار وألا نغلو في وصفها وألا نصف ذبانيتها ولا نصف نارها ولا إحراقها ولا عمق قعرها؟ لماذا إذن تخافون منها وهي في زعمكم ليست موجودة أصلا، أو إن كانت معدة فهي معدة لغيركم، وأن هؤلاء المتطرفين الذين يتكلمون عليها هم أولى الناس في زعمكم بأن يدخلوها؟ فلماذا إذن تنفرون منها ولماذا تطالبوننا ألا نذكر لها شأنا؟ وإذا ذكرنا فلا ينبغي أن نذكر ما فيها من شدة، بل لعلهم يطالبوننا أن نكذب على الله كما كذبت النصارى على الله فقالوا أن عذاب النار عذابا معنويا لا بدنيا، لما تطالبون بهذا وأنتم لا تصدقون بالنار أو لا تصدقون أنها لم تخلق لكم؟ إنهم مترددين شاكين، ومع هذا ماضين فيما هم فيه من الصد عن سبيل الله إيثارا للحياة الدنيا. فإن الشيء الوحيد الذي يثقون فيه وإن الشيء الوحيد الذي هم في يقين منه تلك الدنيا التي في أيديهم، فلن يتركوها لأمر مشكوك فيه. والعاقل عليه أن يتدبر ولا يترك نفسه يتردد في ظلمات الشك والريب، بل عليه أن يقف على أرض صلبة من اليقين. لذا فإذا ما نقول أن هذه النيران فيها من أنواع العذاب البدني والمعنوي ما لا يعلمه إلا الله، يؤخذ هؤلاء فيلقوا في النار إلقاء ثم يسمعون هذه النار وهي تشتاق إليهم، بل والله يسمعون ذلك قبل أن يلقوا فيها، قبل أن يلقوا فيها إذا رأوها من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وذفيرا. هذا الذي يسمعه أهل النار منها قبل أن يقدموا عليها، ولكن الله عز وجل هنا يلقي على مسامعك ثلاثة أنواع من العذاب تدخل أذنك الكلمة بجوار الأخرى، فما تستطيع أن تتفرغ لتأمل نوع واحد منها. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، إلقاء في النار إلقاء في قعرها، وسماع شهيقها وسماع فورانها، هذا كله يقتحم أذنك. فلو كان للإنسان سمع كما يندم هؤلاء بعد أن يفوت حين الندم، لو كان لهم سمع فسمعوا هذه الآيات ثم كان لهم عقل فعقلوها فتدبروا في هذه الآيات المعجزة البينة التي تنخلع لها القلوب انخلاعا، والله إن قلوبهم لتنخلع متى سمعوها، وإلا فلما يطالبون بالكف عن ذكرها؟ إنما أنزلها ربكم عليكم رحمة بكم، وأنتم الذين ترفضون هذا، وأنتم الذين تغلقون أسماعكم وتغلقون قلوبكم وتقفلون على عقولكم فلا تتدبرون فيما جاءكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجدون هذا الإلقاء وهذا الشهيق وهذا الفوران وهذا كله إنما ناشئ من غيظ خلقه الله فيها، خلق الله فيها غيظا كهذا الغيظ الذي في قلوب هؤلاء الكافرين على دين الله تبارك وتعالى، خلق فيها غيظا كأشد ما يكون من الغيظ. فرغم أنها نار واحدة خلقها الله هكذا كتلة واحدة، إلا أنها تكاد تتمزق وتتناثر من الغيظ كما يكون أشد ما يجد الإنسان من الغيظ، أنه يكاد يتمزق فيقال انشق شقين نصف في الأرض ونصف في السماء من شدة الغيظ. فهكذا نار جهنم تغتاظ على هؤلاء الكافرين. أيعقل أن يوجد مخلوق يكفر بخالقه؟ أيعقل أن يوجد من يبدل نعمة الله كفرا؟ نعمة إرسال محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو رحمة للعالمين بما جاءهم به من عقيدة التوحيد وبما جاءهم به من هذه الشريعة الكاملة الشاملة الجامعة التي فيها صلاح دينهم ودنياهم. أيعقل أن يوجد من البشر من يتبع أهواءه حتى يكون كالبهائم أو أشد؟ أيعقل أن يجترئ الإنسان على سب ربه عز وجل ونسبة النقائص والعيوب إلى الله عز وجل؟ أمن البشر من يجرؤ على أن يقول أن الله عز وجل قد صارعه أحد خلقه ونبي من أنبيائه فصرعه فقال له لا أدعك تذهب حتى تباركني، فجعل نسلهم شعب الله المختار وجعل غيرهم عبيدا لهذا الشعب؟ أيعقل أنه من العبيد لله عز وجل الأذلاء الذين يزعمون أن بينهم وبين ربهم نسبا وأن ربهم قد تزوج منهم وأنجب من جنسهم فصار بعض الناس من هو نصف إله ونصف بشر؟ أيعقل من يجترئ على كل هذا؟ نيران جهنم ترصد كل هذا وتتغيظ تمتلئ غيظا على هؤلاء كما امتلأوا هم غيظا على دين الله تبارك وتعالى. ومن تدبر يجد أن الله عز وجل قد ذكر الغيظ الذي في قلوب الكافرين وذكر الغيظ الذي في قلوب المنافقين، فنحن على يقين من أنه لا بد وأن تنطوي قلوبهم على هذا الغيظ الذي ذكره الله عنهم سواء أظهروا ذلك أو كتموه. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، وفي قراءة يعجب الزارع ليغيظ بهم الكفار. ووالله إن هذا لهو تأويل هذه الآية. مثل هذه الأمة الذي ضربه الله عز وجل في الإنجيل إنما ضرب الله مثلا لهذه الأمة بالزرع الكثير النماء تضع البذرة والله عز وجل ينميها. والله عز وجل قد خلق في سننه الكونية بعض المخلوقات لا تتكاثر إلا ببطء شديد، وجعل في سننه الكونية مخلوقات أخرى تتكاثر بسرعة، وجعل من هذا الزرع الصغير الذي يسرع بأقل مؤنة أبذر أنت الحبة وفقط، بل ربما لا تبذر حبة، ربما لو حملت الريح حبة من حبات الزرع إلى تربة ثم حمل إليها شيء من الماء من المطر أو غيره لوجدت أن هناك زرعا قد نشأ. هذا هو تشبيه الله عز وجل لهذه الأمة، تلقى البذرة والله عز وجل ينميها، والله عز وجل يفتح لها القلوب، لأن هذا هو دين الحق، ولأن القلوب مفطورة على حب الحق وعلى طلب التوحيد وطلب مكارم الأخلاق التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بتكميلها. فما أن توضع بذرة في موضع من الأرض إلا وتنتشر كما ينتشر الزرع بفضل الله تبارك وتعالى، يؤاذر بعضه بعضا ويشد بعضه بعضا فينتشر دين الله تبارك وتعالى. الآن ورغم هذا التضييق على دين الله، ورغم أن الدعوة إلى دين الله لا تمتلك أسبابا مادية ولا أسبابا معنوية لكي تنشر دين الله تبارك وتعالى، يحرق ذلك الرجل نفسه حزنا على انتشار الإسلام في أوروبا. ترى ما الذي ينشره؟ من الذي ينشره؟ إن هذه الأمة كزرع أخرج شطأه فآزره. لعل الذين نشروا الإسلام في أوروبا وأمريكا في زماننا أقوام هم من عصاة المسلمين، لعل الذين بدأوا الدعوة هناك أقوام من الذين هاجروا هناك، رغم أنه قد قيل لهم احفظوا دينكم ولا تعرضوا أنفسكم للفتن، ولكن بقي عندهم حب لدين الله وبقي عندهم معرفة بدين الله، اطلع القوم معهم على كتاب الله على شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفتح القلوب لدين الله رغم الحملات العسكرية والإعلامية ورغم الكذب الذي يملأهم من أعلاهم إلى أدناهم أنواع من الكذب ليصم الناس آذانهم عن سماع دين الله. ولكن هيهات، إن الذي يقولون يجعل الناس يسمعون ويطلبون ما هذا الدين الذي رغم أن أهله لا يملكون الآن شيئا من أسباب القوة، رغم أن أهله يحاربون في كل مكان، ما هذا الدين الذي يجعل هؤلاء القوم ينزعجون هذا الانزعاج ويخافون منه هذا الخوف مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فكان هذا هو سبب في انتشار الإسلام، يعجب الزراع أو يعجب الزارع، والأمة لها زارع أصلي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كل الأمة بعده زراع على غرسه صلى الله عليه وسلم. هو صلى الله عليه وسلم بعثه الله رجلا واحدا ضعيفا في ذاته، ولكنه قوي بالله عز وجل وبنصر الله، أيده الله بنصره وبالمؤمنين. فبعد أن كان زارعا واحدا، إذ بالركب ينضم إليه أبو بكر، إذ بالركب ينضم إليه علي، إذ ينضم إليه عثمان، ينضم إليه طلحة، ينضم إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تنضم إليه الأمة بأسرها، وكل يغرس على خطى محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا أنزل الله هذه الآية بهاتين القراءتين، قراءة خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو زارع هذا الغرس صلى الله عليه وسلم، وكل نبتة فيه منذ بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هي في ميزان حسناته صلى الله عليه وسلم. وهذا هو أحد أوجه فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أكرم الخلق على الله، فكل حسنات الأمة إنما هي جزء من حسناته صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا شيء من فضل أصحابه رضي الله عنهم، فكل حسنات من بعدهم هي جزء من حسناتهم رضي الله عنهم. هذا الزرع الذي ينتشر، يمارس كل أحد دوره في الزرع، وعلى مقدار مساهمته في الزرع على مقدار ما يأتيه من حسنات، حتى بعد أن يوسد في قبره يزرع، يلقي هو البذرة والله عليه الثمرة، تثمر أجيالا بعد أجيال، والله عز وجل شكور يشكر على القليل من العمل سبحانه وتعالى وينميه لأصحابه. فماذا يصيب الكفار الذين يبغضون دين الله، الذين لا يريدون لدين الله أن ينتشر، أو الذين يظنون أنهم يستطيعون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، أو الذين يقيسون الأمور أنهم كانوا يواجهون محمدا صلى الله عليه وسلم وحده؟ إذن فلو قالوا عنه شاعر، لو قالوا عنه مجنون، لو مشى خلفه بعض الصبيان يقولون للقوم لا تسمعون له، فإنهم سوف يطفئون دعوته وسوف يطفئون نوره. هكذا ظن مشركو قريش، وهكذا ظن من بعدهم، وهكذا ظن مشركو أوروبا وغيرها، أنهم بإعلامهم الفاجر وبأكاذيبهم على دين الله تبارك وتعالى سوف يوقفون هذا الدين. إذ كنت أنت تملك أن تتكلم في بضع عشرات من الناس، أو يملك غيرك أن يتكلم في بضع مئات، والثالث أن يتكلم في إعلام محدود يوجه إلى بعض الدول، فهم يملكون الإعلام الذي يكلم الدنيا بأسرها. إذن إن كانت القضية سيف بسيف فسيوفهم أمضى وأسلحتهم أكثر، وإن كانت القضية إعلام بإعلام فهم أهل الإعلام وسدنته، وهم الذين يملكونه في كل أقطار الأرض، وما صوت المسلمين في ذلك إلا صوتا خافتا. ولكنهم يغفلون العامل الرئيسي أن هذا هو دين الله عز وجل، وأن الله ناصر دينه، وإنما يبتلي المؤمنين بالكافرين ويبتلي الكافرين بالمؤمنين، يشتد غيظهم حينما تخطئ حساباتهم. لماذا ينتشر هذا الدين وقد قمنا بكل ما نستطيع؟ هذا الرجل يحرق نفسه لا احتجاجا على أنهم لم يقوموا بواجبهم في منع أسلمة أوروبا. وماذا يفعلون أكثر من هذا أيها الأحمق؟ ماذا، هل كان في وسعهم شيء آخر فلم يفعلوه؟ حروب عسكرية وحاربوها، حروبا إعلامية وحاربوها، أكاذيب ونشروها، مصادمة للمسلمين ومصادرة لحريتهم في الدعوة إلى دين الله ومنعوه، كفروا بالحرية التي هم دعاتها في بلادهم وفي بلاد المسلمين، يمنعون المسلمين فقط من الدعوة لدينهم، بينما يتركون الملحدين والبوذيين وغيرهم. أحرق نفسك أو لا تحرقها، ولو أحرقهم أنفسهم أيضا فلن يجدي الأمر هذا لكم شيئا، إنه دين الله وهو ناصره. كل ما تفعلونه من حروب إنما هي بمثابة نفخة في وجه الشمس مهما بلغت من قوة مادية، وبالتالي لم تطفئوا نور الشمس بأفواهكم، وأيضا لم تطفئوا نور الإسلام بحروبكم، لم تطفئوا نور الإسلام بإعلامكم، وبما من باب أولى لم تطفئوا نور الإسلام بإحراق أنفسكم. وإنما سينتشر دين الله عز وجل شاء من شاء وأبى من أبى، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعجب الزراع، زراع هذا الدين من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم من صار على دربهم فصار زارعا على خطاهم لدعوتهم ومنهجهم، يصر بفضل الله عز وجل، يقول سبحان الله تكلمت بكلمات ضعيفة ما تبلغ آذان عشرات من الناس، ولكن الله تبارك وتعالى إذ وجد من المسلمين حرصا على نصرة نبيهم، حرصا على نشر دينهم، كلماتهم لعلها لم يصل منها شيء، ولكن وصل تقدير الله عز وجل، فإذ بهم يفضحون أنفسهم أولا، وينشرون باطلهم، وينشرون مخازيهم من أنواع الفسق والفجور التي تكون في أديرتهم، ثم يحرقون أنفسهم بعد ذلك حزنا وكمدا على انتشار دين الله تبارك وتعالى. حكى الله الغيظ عنهم في الدنيا، ولذا خلق لهم نارا تغتاظ عليهم في الآخرة. وكذا حكى الله الغيظ عن المنافقين، والكفار والمنافقين يغتاظون من زراع هذا الدين من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه. فلا تعجب من تشابه القلوب، ولا تعجب من تضافر الحروب. هؤلاء يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يسبون أصحابه، هؤلاء يغتاظون وهؤلاء يغتاظون، والنار في انتظار هؤلاء وأولئك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا الآيات لقوم يعقلون. ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. قل موتوا بغيظكم، قل موتوا بغيظكم، إن الله عليم بذات الصدور. هذه الآيات إما أنها نزلت في الكفار، وعلى الأرجح أنها نزلت في المنافقين، من الذين يقولون آمنا فإذا خلوا عضوا الأنامل من الغيظ على انتشار دين الله تبارك وتعالى. استفرغوا وسعهم في كل أنواع الحروب المباشرة فلم تجدي، فلم يبق إلا أن يظهروا الإيمان وأن يدخلوا في وسط الصف لكي يفسدوه. فكان النفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أقوام من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، يطعنون في ديننا، ويطلبون منا أن ندخل في طاعة الكافرين، وأن نتبع نهجهم، وأن نسير على خطاهم، وأن نترك دين الله عز وجل. يطعنون في زراع هذا الدين الذين زرعوا هذا الدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هم في غيظهم، في شدة حقدهم وكرههم لدين الله تبارك وتعالى، إلى الدرجة التي يعض الإنسان على أنامله غيظا، والله عز وجل يقول لهم قل موتوا بغيظكم. هكذا من لم يتب من كفره ومن لم يتب من نفاقه يبقى على غيظه من هذه الأمة ومن زارعها ومن زراعها، يموت على غيظه، فيجد نار جهنم أشد عليه تغيظا، يجد شهيقها وزفيرها هي في انتظاره جزاء وفاقا على ما كان من غيظه على دين الله، ومن غيظه على رسول الله ومن غيظه على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وجعلنا الله من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، بعدما ذكر الله عز وجل عذاب هؤلاء الذين تغيظوا على الحق، فخلق الله لهم هذه النار التي تتغيظ عليهم في فورانها وشهيقها وزفيرها، وجعل عليها أولئك الغراض الشداد الذين يطرحونهم فيها طرحا ويلقونهم فيها إلقاء، فلم يكن الأمر قاصرا على هذا العذاب، بل ثم تبكيت وتقريع، لأن هذا البشر قد خلق الله له سمعا وأبصارا وأفئدة ليعقل عن الله وليعقل عن رسل الله، وإنما أصم سمعه وإنما أعمى سمعه وأصم أصم سمعه وأعمى عينه وأغلق عقله عن الاستماع إلى دين الله تبارك وتعالى. فكان هذا مصيره، فكان لابد من تقريع على هذا. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، والإجابة معروفة سلفا، ولا يملك هؤلاء الآن أن يكذبون على الله كما يكذبون في الدنيا. بل ذهب كثير من المفسرين إلى أن الملائكة ربما كان لهم مزيد سؤال، والكلام ليس تاما، ولكنهم تعجلوا قالوا بلى، إنهم يخافون أن يكذبون مرة ثانية كما كذبوا في الدنيا فيضاعف عليهم العذاب. انظر إلى من أراد أن يعترف بعدما عرف ذنبه وعرف أنه مأخوذ، قالوا بلى، ولم يكتفوا بأن يقولوا بلى بل أعادوا الكلام تأكيدا، لقد تابوا من الكذب. ولكن لا تنفع هنا التوبة، إنهم يحاولون أن يكونوا الآن من أصدق الصادقين، وقد كانوا في الدنيا من أكذب الكاذبين. قالوا بلى قد جاءنا نذير، أعادوا الكلام مؤكدا بقد، إنهم لا يودون أن يكذبون مرة ثانية، ولكن هذا لن ينفعهم. لقد كانت الدنيا هي دار الابتلاء، والدنيا هي دار الامتحان، وأما إذ عاينوا النار ورأوا شهيقها وزفيرها وفورانها، ورأوا من تغيظها عليهم، فلن يزادوا إلا عذابا، ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، سواء لاموا أنفسهم أم لم يلوموا، اعترفوا أم لم يعترفوا، صدقوا أم كذبوا، وهم الآن يعترفون ويصدقون ويندمون، ولكن هذا كله لا ينفعهم. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، لا يعتذرون ولا يوارون ولا يتجملون في الألفاظ، يعترفون اعترافا صحيحا، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، إن أنتم إلا في ضلال كبير. هل هذه الكلمة مزيد اعتراف منهم أنهم كانوا يسبون رسل الله، وأنهم كانوا يسبون أتباع الرسل ويقولون عنهم أنهم في ضلال كبير، أم أنها تقريع من الملائكة أنتم الآن في هذا العذاب لأنكم كنتم في ضلال كبير، يوم جاءكم النذير فكذبتم وقلتم ما نزل الله من شيء؟ قد يكون هذا وقد يكون ذاك. والذي حدا ببعض المفسرين أن يقول أن هذا من كلام الملائكة أنه قد أعيدت كلمة القول مرة ثانية وقالوا، إذن فكأن القول الأول كان حوارا بينهم وبين الملائكة، ثم لما عادوا هم مرة ثانية إلى القول قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذا ندم آخر، لو كنا نسمع أو نعقل، وقد كانوا يسمعون وقد كانوا يعقلون. أليسوا هم الذين يفتخرون علينا بأنهم اخترعوا كذا وكذا، وأنهم قد عمروا الدنيا وملؤوها؟ إذن هم يسمعون ويعقلون، ولكنهم حينما يدخلون النار يعرفون أنهم ما كانوا يسمعون وما كانوا يعقلون. فإن هذا السمع لم يستخدموه إلا في أقل مهماته وأحقرها، وهو أن يسمعوا به ما ينفعهم وما يضرهم في أمر الدنيا، وأما سماع الحق فقد أغلقوا آذانهم عنه. وهذا العقل الذي حسبوا به الحسابات واخترعوا به المخترعات لقد استخدموه في أقل أموره شأنا، وكان الأولى أن يعقلوا به عن الله، أن ينظروا في أنفسهم في عقائدهم، إذن فيعترفوا الآن أنهم ما كانوا يسمعون وما كانوا يعقلون. وسبحان الله، منهم من يتبجح ويقول أن دين الإسلام مخالف للعقل. سيأتي عليك اليوم إن لم تتب قبل مماتك وتدخل في دين الله الذي تقول لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أين عقلك في هذه العقائد المضطربة التي تؤمن بها والتي تناقض كل واحدة منها الأخرى؟ أين عقلك في هذه التشريعات المهترئة المحرفة المبدلة التي تشقى بها الأمم التي تتبعها؟ أين عقلك حينما قلت أن الإسلام قد انتشر بحد السيف، وها هو صنوك وأخيك ومن نفس بلدك يحرق نفسه حزنا وكمدا على انتشار الإسلام في أوروبا؟ ترى هل يملك الإسلام اليوم سيفا؟ ترى هل يملك الإسلام اليوم قلما؟ ترى هل يملك الإسلام اليوم قناة إعلامية كهذا الذي يملكونه؟ لا نملك من هذا شيئا، والإسلام ينتشر باعترافهم. كذب على الله وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجترأ هذه الجرأة، فجاءته الردود كلها من عند الله تبارك وتعالى. ليس لنا فيها شيئا، لسنا نحن الذين نشرنا ماضي في التستر على الزنا والشذوذ في أديرتهم ومعابدهم، ولسنا نحن الذين أمرنا ذلك الرجل أن يحرق نفسه أمام الناس وأن يترك رسالته أنه يحرق نفسه كمدا وحزنا على انتشار الإسلام في بلادهم. إذن هل انتشر الإسلام بحد السيف؟ إن كان قد كذب فيما مضى، يوم كنا نملك سيوفا وسنملكها بإذن الله، وسينتشر الإسلام بإذن الله بالحجة والبيان أولا، ثم السيف يحمي هذه الحجة ويحوطها، ولكن الآن لا نملك إلا هذه الحجة، حتى لا نملك قنوات لتوصيلها، ولكن الله يحملها عنا، ولكن الله يفتح لها قلوب من يشاء. فأين عقله هو؟ هل خرج فعاد إلى عقله وقال لقد علمت بأدلة قدرية أن الله ينصر ذلك الرجل الذي زعم أنه كذاب، أن الله نصره في حياته وقد كان رجلا واحدا رمته العرب عن قوس واحدة فأعزه الله وأيده بنصر من عنده أولا ثم أيده بالمؤمنين، وأن الله نصر أتباعه على الفرس والروم رغم ما عندهم من سيوف ورغم ما عندهم من حضارة ورغم ما عندهم من قوة، وأن الله ينصره الآن رغم أن أتباعه لم يجدوا مساغا لكي ينصروه النصرة الواجبة التامة. فينصره الله بأتباعك، بأيدي بني جلدتك، بأيدي بني دينك، يفضحونك أولا ثم يكذبونك ثانية. هذا الذي يقتل نفسه ويحرق نفسه لأن الإسلام ينتشر ويطالب الناس بأن يقفوا أمام هذا. ترى إلى ماذا يريد هذا الرجل؟ هل يبيح له دينه إن كان ذا دين أن يحرق نفسه أو أن يقتل نفسه؟ فهل هذا دين؟ هل هذا دين إذا كان يبيح له ذلك؟ وإذا كان لا يبيح فهل بلغ به الحقد وهل بلغ به الغيظ إلى أن يخالف دينه لكي ينصر دينه؟ إذن فهذا ليس بدين، وولاؤه ليس لهذا الدين، إنما ولاؤه لقومه، إنما ولاؤه لشيطانه. ترى هل أراد بهذه الحيلة أن يذكر قومه بأنه كانت لهم وسيلة ناجعة في مقاومة الإسلام، هي الوسيلة الوحيدة التي نجحت معهم، لم تجدي معهم السيوف ولم تجدي معهم الحجج ولا البراهين ولم تجدي معهم الأكاذيب، وإنما أجدى معهم يوم حرقوا المسلمين أحياء في الأندلس، يوم كانت محاكم التفتيش هي التي أخرجت المسلمين من الأندلس، ترى هل يريد هذا الرجل إذ يحرق نفسه أن يذكر قومه؟ نعم لقد فعلتم كل ما في وسعكم، ولكن بقيت لديكم الوسيلة الوحيدة التي نجحت عبر تاريخكم، وهي أن تحرقوا من يخالفكم في عقيدتكم أحياء، ومع هذا لم يمت الإسلام لا في أوروبا فضلا عن غيرها، رغم محاكم التفتيش ورغم تحريق الناس أحياء، بقي الإسلام هو الإسلام وعاد إليهم مرة ثانية، لعلهم لا يملكون الآن وقد صارت الدنيا كقرية صغيرة أن يحرقون المسلمين أحياء، فبقيت هذه الوسيلة بعيدا عن ميدان المعركة، ولكن كل الوسائل الأخرى قد اتبعوها وقد فعلوها ولم تجدي شيئا، فلم يبق إلا الكذب. يقول لأتباعه إياكم أن تدخلوا في الإسلام، فإن هذا دين انتشر بحد السيف. ألا يخجل هذا الرجل من نفسه؟ إن هؤلاء الأتباع الذين تريد أن تمنعهم من الإسلام يقبلون عليه بلا سيف، ولا يرون سيفا ولا غيره، فلن يصدقوك وسيكونون هم أول المكذبين لك. وهكذا أيضا جاء الرد من عند الله، وجعل الله ذلك الرجل يقيم الحجة عليهم من أنفسهم. ترى لو بلغ هذا الحقد والبغض والغيظ في قلب هذا الرجل ما بلغ، ما الذي يجعله يقدم على هذا؟ إنه قد أضر بنفسه وأضر بدينه وأضر بكل شيء. إن الله تبارك وتعالى هو الذي جعله يفعل هذا في ذلك التوقيت دفاعا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. إن هذا التوقيت بالذات هو أسوأ توقيت يختاره هذا الرجل من وجهة نظرهم هم أن يفعل فيه هذه الفعلة، لأنه قد هدم كل ما كذبوه حينما اعترف أن الإسلام ينتشر عندهم إلى هذه الدرجة التي تفعل ذلك الرجل يفعل هذا بنفسه. هذا الغيظ قد بلغ به أن يحرق نفسه، ولكن هذا لا يعفيه من أن نار الآخرة التي هي أشد تغيظا عليه وعلى كل من كفر بدين الله عز وجل، أعدها الله لهم بشهيقها وزفيرها وتغيظها عليهم. لعل هذا الرجل ظن أنه سوف يشعل النار في نفسه، وأن المارة سوف يدركونه فيطفئون النيران فيوصل الرسالة دون أن يضر نفسه، ولعل النار كانت حتى هذه النار التي في الدنيا كانت هي الأخرى متغيظة عليه، فلم تمهله الفرصة وأن ينقذه الناس. نعم حملوه إلى المستشفى، ولكن كانت حتى نار الدنيا في غيظها عليه لم تمهل الأطباء أن يسعفوه أو أن ينقذوه، ونار الآخرة أشد تغيظا عليهم، كما أخبر الله عز وجل: فإن الجزاء بحذافير ثوابا كان أو عقابا إنما هو في الآخرة، ولا يرى الناس من ذلك في الدنيا إلا المقدمات. فهذا من نصر الله وتأييده لدين الله تبارك وتعالى، ولكن بقي أن يبحث كل عن دوره في نصرة دين الله وفي نشر دين الله. أنت ترى هذه الحرب التي تبلغ بأن يحرق الواحد نفسه حزنا وكمدا واستعداء لبني جلدته على دين الإسلام، وماذا يفعلون أكثر من هذا، وماذا يريد أكثر من هذا؟ إذن فلنعرف حجم التحدي، ولنقبل على دين الله، ولنتعلم دين الله، ولنعلم أن الأسباب المادية مهما كانت قليلة في أيدينا فهي باعتراف الأعداء أمضى أثرا، لأن وراءها تأييد الله عز وجل ونصر الله عز وجل، ومن بين يديها فطرة في قلوب العباد تنفتح أول ما تشاهد الحق، تنفتح أول ما تسمع الحق لمن كان له سمع وعقل. وأما من لم يكن ممن ليس له سمع، من كان ممن ليس له سمع ولا عقل، وكان ممن سيقول: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فهؤلاء دعهم وشأنهم، ولكن انشر دين الله تبارك وتعالى، علّه أن يصادف أسماعا صاغية وعقولا لم تطمس بعد فيقبلون على دين الله ويدخلون في دين الله أفواجا، كما بشر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لم يقبضه إليه، إذ بعد أن رأى بداية هذه الأفواج التي تدخل في دين الله، حتى في زماننا بعد أن امتلك الباطل ما امتلك من أسباب القوة، ما زالت أمة الإسلام هي أكثر الأمم على وجه الأرض عددا، لا سيما إذا أخذنا في الاعتبار أن ملل أهل الأرض أن ملل أهل الكفر المتناحرة وإن تسموا بدين واحد فإنه يكفر بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا، فكل منهم ملة مستقلة، فملة الإسلام هي أكثر الأمم عددا. ولكن يبقى، هل كل هذا العدد على قلب الزراع الأولين؟ هل كل هذا العدد على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه؟ والله لو كان نصف هذا العدد أو ربعه أو ثمنه أو عشره أو واحدا على ألف منه على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لفتحت الدنيا بأقصارها بفضل الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يعزنا بالإسلام وأن يعز الإسلام بنا. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم قاتل الكفر الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.